بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه إن قرأت المدينة أبو جعفر، ومن قرأت الكوفة حمزة لما عليها بتشديد الميم. وذكر عن الحسن أنه قرأ ذلك كذلك، ساق بإسناده عن هارون أي الحسن أنه كان يقرأها إن كل نفس لما عليها حافظ مشددة، ويقول إلا عليها حافظ. وهكذا كل شيء في القرآن بالتثقيل. وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع، ومن أهل البصرة أبو عمرو لما بالتخفيف، بمعنى إن كل نفس لعليها حافظ، وعلى أن اللام جواب إن وما التي بعدها صلة. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد، والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك التخفيف، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب أن يكون معروفا من كلام العرب، غير أن الفراء كان يقول لا نعرف جهة التثقيل في ذلك، ونرى أنها لغة في هذيل يجعلون إلا مع إن المخففة لما، ولا يجاوزون ذلك، كأنه قال ما كل نفس إلا عليها حافظ. فإن كان صحيحا ما ذكر الفراء من أنها لغة هذيل، فالقراءة بها جائزة صحيحة. وإن كان الاختيار أيضا إذا صح ذلك عندنا القراءة الأخرى وهي التخفيف، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، ولا ينبغي أن يترك الأعرف إلى الأنكر. ساق بإسناده عن ابن عون قال: قرأت عند ابن سيرين إن كل نفس لما عليها حافظ، فأنكره وقال سبحان الله سبحان الله. فتأويل الكلام إذن إن كل نفس لعليها حافظ من ربها، يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير أو شر، بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، قال: كل نفس عليها حفظة من الملائكة. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك، إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربك.
نعم، لأننا نعلق على هذه الآية ونقف. كما نلاحظ قوله إن كل نفس لما عليها حافظ هي جواب القسم في قوله والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. الطبري هنا رحمه الله تعالى ساق الخلاف بين القراء في قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، وذكر أن قراءة التشديد قرأ بها من قراءة مدينة أبو جعفر، ومن قراءة الكوفة حمزة بتشديد الميم، وأيضا روى بسنده أيضا عن الحسن أنه قرأ كذلك. هذه الآن عندنا القراءة الأولى، أيضا قرأ بها ابن عامر وعاصم أيضا ممن قرأوا بالتشديد إن كل نفس لما عليها حافظ. من قرأ بالتخفيف كما ذكر هنا من أهل المدينة نافع، ومن أهل البصرة أبو عمرو قرأوا لما عليها حافظ. طبعا بالنسبة لنا نحن الآن القراءتان متواترتان، لكن الطبري رحمه الله تعالى وتوفي 310 يتكلم الآن بناء على ما عنده من الأسانيد والقراءات، يعني الأسانيد والقراءات عنده ليست كالأسانيد والقراءات عند من جاء بعده، يعني بناء على ما عنده من الأسانيد والقراءات توقف في هذه القراءة. قال: والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك التخفيف. إذن القراءة التي اختارها إيش؟ قراءة التخفيف. طيب ما العلة في ذلك؟ قال: لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العربي، وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العربي. إذن عنده الآن كون المعروف من كلام العرب هو إيش؟ التخفيف. إنكار جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب التشديد، ثم سيأتي عنده بعد ذلك إنكار أثري لإنكار ابن سيرين أيضا للتشديد. يعني إذن عنده هو الآن مجموعة من الأدلة بالنسبة له تجعله يعترض على قراءة إيش؟ التشديد. لما جاء عند قراءة التشديد ذكر عن الفراء كما قال: غير أن الفراء كان يقول لا نعرف جهة التثقيل في ذلك، يعني كانوا أيضا الفراء يستنكر هذه، وكان أهل الكوفة الآن يستنكرون قراءة إيش؟ التشديد. الآن هو كوفي الآن اللي هو الفراء، مع أن الآن القراءة الآن اللي عندنا الآن لما هي قراءة كوفية، يعني الآن القراءة اللي عندنا قراءة كوفية، قراءة حمزة وعاصم وهم من قراء إيش؟ الكوفة. لكن الكسائي يقرأ بالتخفيف، الكسائي يقرأ بالتخفيف، والكسائي هو شيخ الفراء، يعني شيخ الفراء والكسائي. فإذا الآن لو تصورنا ذلك الوقت اللي كان يعيشه الفراء، هل نقول الآن بعضنا يتصور أن القراءات مثل ما هي موجودة عندنا اليوم هي موجودة عند الفراء؟ الفراء وهو يناقش الآن، الفراء توفي 207 وهو يناقش الآن هذه القراءة، وإحنا الآن عندنا أن والله أهل الكوفة قرأ منهم قارئان حمزة وعاصم، ولا لا؟ فكيف غفل عنها الفراء وهي قراءة كوفية؟ طبعا الفراء يأخذ عن شيخه اللي هو من الكسائي، مما يدل على أننا نحن بحاجة، يعني هذا السؤال أثيره يدل على أننا نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا نظر في قضية التاريخ، في كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه القراءات. لا نتصور أنهم مثلنا الآن في وضوح هذه المسائل، لا نتصور أنهم مثلنا الآن في وضوح هذه المسائل. يعني لو تأتي الآن بطالب من طلاب القراءات حفظ الشاطبية وضبطها، ضبط أصولها، وتقول له مثلا إن كل نفس لما عليها حافظ وإن كل نفس لما عليها حافظ، من قرأ بها يسترد لك البيت وقرأ فلان وفلان كذا وقرأ فلان وفلان كذا. هذا الآن الطالب الذي ضبط هذه أيهم أعلم، هو أو الفراء؟ لا شك أنه الفراء، لكن هل الآن علم الفراء بهذه القراءات مثل علم هذا الطالب الآن بالقراءات أو مختلف؟ مختلف. يعني نريد أن نعرف، يعني أن عامل الزمن عامل التاريخ نضعه نصب أعيننا ونحن نناقش هذه القضية. كيف الفراء وهو الآن يتكلم عن قراءة كوفية في أهل الكوفة ليست بعيدة عنه، كيف يقول عن هذا الكلام؟ ويقول، لاحظوا كلامه، يقول لا نعرف جهة التثقيل في ذلك ونرى أنها لغة في هذين يجعلون إلا مع إن المخففة إلى آخر كلامه. فكانوا الآن يريد أن يعتل لهذه القراءة، يظهر لها علة من جهة كلام العرب. والطبري يقول بعد ذلك بعد ما تكلم قال: وإن كان قال فالقراءة بها جائزة صحيحة، يعني هو يجوز القراءة، يقول ما دام وارد لها شاهد في لغة العرب فالقراءة بها جائزة، جائز التثقيل. ولكن يبقى يقول حتى لو وجد له وجه في العربية فالتخفيف هي القراءة الأولى عنده. قال: لأن ذلك هو المعروف من كلام العربي ولا ينبغي أن يترك الأعرف إلى الأنكر. يعني الآن لو نظرنا إلى عمل الطبري رحمه الله تعالى بنظر علمي مجرد من ناحية الترجيح، يعني القاعدة التي مشى عليها، لأن كون الآن أنه إذا وجد المعروف من كلام العرب والأنكر أيهما يقدم؟ المعروف. لكن الأنكر عندك أيها الطبري رحمه الله تعالى هو معروف عند غيرك، فإذا الآن تنحل المشكلة هنا. أن نقول هكذا تعامل الطبري وبناء على العمل العلمي عنده لا غبار عليه، أنه اختار المعروف وترك الأنكر، ما حد يلزم بالأنكر. لكن بالنسبة لغيره هذا الأنكر معروف، يعني هذا الأنكر معروف. فنحن الآن لما نأتي نتعامل معها، ما يأتي واحد ويختار كلام الطبري ويقول الطبري من علماء زمانه وهو كذا وكذا وكذا وكلامه صحيح، لا، نقول كلامه بالنسبة له وبالنسبة للمعطيات العلمية التي عنده صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح. لكن بالنسبة لنا أن نقول مع يعني تقديرنا للطبري ولعلمه، إلا أن اختياره هنا بالنسبة له قد يكون صحيحا لكن لا يمكن يختاره من يجي بعده، فنصوب القراءتين معا. أنا أردت أن أنتبه إلى كيف نتعامل مع هذه المسائل العلمية، لأنه يقع خلط كثير جدا جدا، ويأتي من الدعي على الطبري أنه فعل وأنه فعل، وهذا ليس بصواب، وإنما الصواب أن ننظر المسألة بنظرين. النظر الأول الاعتذار للعالم في أن نعرف المعطيات التي جعلته يقول بهذا القول. النظر الثاني كوننا إذا عرفنا يعني عذره فإنه لا يعني أننا نقبل خطأه، وإنما نرجع إلى الصواب. وكما قلت لكم دائما لابد من وجود هذين النظرين، خصوصا في مثل هذه القضية الحساسة التي وقع فيها كلام كثير، وأيضا المستشرقون وبعض الزنادقة وأيضا بعض الرافضة من لا مطلع على هذا قد يشغبون على علم القراءات من خلال مثل هذه الاختيارات التي اختاره الطبري، فيأتون بها على غير وجهها ويستدلون بها لمآرب عندهم، ويأتي عندنا من لا يحسن أن يخرج هذه المسألة تخريجا صحيحا علميا، فتقع مشكلة عند هذا وعند ذاك. نعم ممكن جميل. هو يا إخوة واضح أنه قدم الدراية ولا لا؟ الآن تقديم ماذا؟ تقديم درائي، لكن هذا التقديم الدرائي هو تقديم اعتباطي ولا عنده علة جعلته يقدم الجانب الدرائي؟ عنده علة. أنت ما تقبلها، أنا أتكلم الآن كيف فهمها الطبري، هذه العلة يا إخوة موجودة عند بعض العلماء خاصة علماء البصرة. عندنا مشكلة، يعني عندنا قضية لابد ننتبه لها، ونحن خاصة في تاريخ القراءات، في القراءات بالذات. نحن الآن في القراءات نناقش العلماء على حسب ما استقر عندنا، ولا ننظر للمسألة كيف كانت هي عندهم. هذا من أكبر الأخطاء، لما نناقش العلماء حسب ما استقر عندنا ولا ننظر للمسألة كيف كانت هي عندهم. يعني هل معقول الآن المبرد على جلالته توفي 285 يعني معاصر للطبري وكان شيخ البصريين في زمانه، يقول عن قراءة حمزة الذي تسألون به والأرحام، يقول لو سمعت قارئا يقرأ بها في الصلاة لو وضعت نعلي تحت إبطي وخرجت. يعني إنكار شديد جدا. هذا الإنكار درائي ولا روائي؟ درائي، لأنه مهم جدا أن ننتبه إلى أن بعض المسائل العلمية والقواعد العلمية تتشكل في ذهن العالم بحيث أنها تكون بالنسبة له لا يتصور، لا يتصور أن يأتي كلام العرب مخالفا لهذا، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين؟ هو لا يبين عن هذا أحيانا في كلامه، لكن الحال يعني حاله يدل على هذا. يعني الآن لما يكون إنكار شديد من المبرد، أو مثل ما عندنا الآن عند الطبري، فإذا الآن المسألة العلمية عنده، القاعدة العلمية صارت عنده بمثابة أنه لا يتصور عنده أن يخالف كلام العرب، وهذا ليس من كلام العرب، عنده هو. فأنا أريد أن أعتذر له أنه لماذا أعلل لماذا وقع عنده مثل هذا، لأنه تشبع بهذه القضية بعد أنه ما يتصور أنه يقع أصلا خلاف ذلك. وهذا ترى واضح جدا، يعني لو راجعنا حتى العلماء إلى اليوم طلاب العلم والعلماء وغيرهم أحيانا يقعون في مسائل في هذا، لأنه عنده جانب عقلي لا يتصور أن يقع النص بخلافه، هو كذا يتصور. لا. كثير جدا لا يلزم ما وصل له علم، لا، لأن عنده شبهة، فهذه الشبهة قد تكون عنده فتؤثر عليه في فهم هذه القضية، وهذا ترى يوجد، يعني لا يكاد يسلم منه إلا النادر. يعني ما أريد أن أبالغ أقول ما في أحد يسلم، لكن أقول لا يسلم منه إلا النادر. التواتر ما كان محكيا عند الطبري ولا من جاء قبله ولا أيضا من جاء بعده. حكاية التواتر بالمفهوم نفهمه مجال متأخرا. هذه قضية هل القراءة مقبولة أو غير مقبولة، يعني فيها شرائط القبول أو ليست فيها شرائط القبول. ما هي شرائط القبول؟ ذكروا الثلاثة هذه، نص عليها مكي، ونص عليها الداني، ونص عليها ابن أبو عبيد القاسم بن سلام، ونص عليها الطبري وغيرهم، الأوجه الثلاثة المعروفة اللي هي موافقة الرسم وصحة الإسناد إلى آخر. المقصود أن نحن بحاجة إلى أن ننظر هذا النظر، الاعتذار لهؤلاء العلماء. ليس من المعقول إمام البصرة في زمانه يقول هذا الكلام دون يكون عنده شبهة. ما هي الشبهة التي وقعت له؟ يعني ابن مقسم الآن من كبار علماء القراءة ومع ذلك وقعت عنده شبهة، ابن شنبوذ من كبار علماء القراءة وقعت عنده شبهة، لكن نحن بحاجة أن نعرف ما هي الشبهة التي وقعت عنده، يعني ما الذي أوقعه في مثل هذا القول الغريب. فاعتذر له من هذا الجانب، ثم بعد ذلك أقول أن ما ذهب إليه ليس بصواب، لكن على الأقل أعرف ما هو ما هي العلة التي جعلته يقول بهذا القول؟ مع الأسف في كثير من بحوثنا هذا الجانب يعني محاولة معرفة العلة التي جعلته يقول بهذا القول الاعتذار لهذا العالم تكاد تكون مفقودة، وأيضا لا أريد أن أبالغ أقول تكاد تكون مفقودة. أما جانب أن نقول هذا خطأ هذا ما أسهل منه، لو استقر عندنا الأمر نحن عرفنا أن هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة ونسمي هذه متواترة ونسمي هذه متواترة. لا لا عنده مشكلة، لا في هذا الموطن عنده إشكال فيها، في هذا الموطن عنده إشكال فيها، يصححها على تجوز عنده، ليست مثل قراءة التخفيف، قراءة التخفيف عنده أعلى. هنا وين الروائي؟ إيه بنحو الذي قلنا في ذلك ممكن أيضا هذا أن يكون روائي من جهة التفسير، ممكن أنه اعتمد تفسير ابن عباس ممكن، طبعا تكون بالتخفيف هذا الصواب كغيرها من الآيات. المفترض أنه يختار كما قلنا سابقا يختار رأي الطبري بيه. الطبري الآن لو واحد قال سأقرأ باختيار الطبري إن كل نفس لما عليها حافظ يقرأها بقراءة التخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ، لأن هذا ما عنده فيها إلا وجه واحد لا يختار إلا هذا الوجه. نعم أحمد كيف متأخرين التبس عليهم سنة ذي قراءة؟ لا معروف سند القراءة معروف عند المتأخرين عند المتقدمين، ليست الإشكالية في سند القراءة عنده الآن، ولا هو الآن السند الذي قبل به قراءة أبو جعفر وقبل به قراءة الحمزة هو نفس السند اللي رد به الآن، بالنسبة له الآن ليست المسألة إسنادية، المسألة من جهة الدراية، المسألة من جهة الدراية. وما أنكر أن حمزة قرأ بهذه أو أن أبو جعفر قرأ بهذه، ما أنكر، ولا أنكر أن الحسن قرأ بها، السند ما عنده مشكلة فيه، هو عنده مشكلة فيها من جهة لغتها، حتى لو قرأوا بها نقبل هذا عنده ممكن أن رد الحديث يعني يوازن برد الحديث الذي تكون نكرت في متنه ممكن، لا إذا أردنا أن نعلل العالم لماذا وقع عنده الإشكال. الدراية أنواع متعددة جدا، يعني مثلا اعتماد آية مع آية يعني سياق آية مع سياق آية أنه قرأ كذا مثل كذا، اعتماد النظر إلى اللغة النظر إلى الرسم، يعني في عندنا مجموعة من العلل الدرائية، يعني مجموعة من العلل الدرائية. لا إذا أختم أنا أقول في هذا عشان نختم المجلس أن ما ذهب إليه الطبري الآن من النظر إلى العلة الدرائية وتقويم القراءة بها لم يكن منفردا به، هذه واحد لابد نفهمها، لم يكن هو الوحيد في هذا المنهج. الشيء الثاني أننا نحن بحاجة إلى أن نبحث عن السبب الذي يجعل هذه المسألة الدرائية عند بعض العلماء حاكمة على الإسناد عندهم، يعني المسألة الدرائية حاكمة على الإسناد عندهم، مثل ما ذكرنا إذا هو لا يمكن أن حمزة قرأ بها كما أن المبرد لا يمكن أن حمزة قرأ بها، فإذا الآن إشكالية ليست في جهة الإسناد عنده وإنما إشكالية في جهة القراءة. وفكرة النظر إلى القراءة والاعتراض عليها موجودة حتى عند الصحابة مثل ما ذكرت لكم سابقا في اعتراض عائشة رضي الله عنها على من قرأ وظنوا أنهم قد كذبوا، فهي أنكرت المعنى مما يدل على أن تنكر نفسها القراءة، لأن هذه القراءة تحمل هذا المعنى، فإنكارها للمعنى يتجه على إنكار القراءة لو أردنا أن نحمل على نفس الطريقة التي ذكرناها عن الطبري وغيره. وهي كما قلت لكم بحاجة إلى أن ينظر فيها وتدرس دراسة متأنية لنعرف على الأقل العلل، لأن معرفة العلل يعني يعطينا جانب من فقه تعامل العلماء مع